منهجهم ودربهم إلى يوم يبعثون. وبعد، فهذه المحاضرة 34 من محاضرات مادة أصول الفقه. نحن اليوم في 14 من شهر ذي القعدة لعام 1437 للهجرة، الموافق 17 من شهر أغسطس لعام 2016 للميلاد. معنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى دليل آخر من أدلة الأحكام المختلف فيها بين أهل العلم. هذا الدليل هو مذهب الصحابي، وهو عندكم في الكتاب في صفحة 200. يقول المصنف أو المؤلف حفظه الله: كثير من الأصوليين يعبر عنه بقول الصحابي، والأحسن أن يعبر بمذهب الصحابي ليشمل فعله أيضا. قال: والمراد بالمذهب ما يعم قول الصحابي وفعله لا خصوص القول. والمراد بالصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. طبعا هذا الدليل من أدلة الأحكام، من الأدلة المختلف عليها، وكنا قد بدأنا الحديث عن الأدلة المختلف عليها أو المختلف فيها، وتكلمنا عن شرع من قبلنا وعن الاستحسان وعن الاستصلاح أو المصلحة المرسلة. فهذا هو الدليل الرابع من أدلة الأحكام المختلف فيها، ألا وهو مذهب الصحابي. ماذا نعني بقولنا مذهب الصحابي؟ مذهب الصحابي معناه قوله رضي الله عنه ورأيه فيما لا نص فيه من الكتاب والسنة أو الإجماع. إذا هذه الأقوال أو الآراء أو الفتاوى المنقولة عن الصحابة في المسائل التي لم يرد بها نص من كتاب أو سنة ولم ينعقد عليها إجماع علماء المسلمين، هل هذه الأقوال والفتاوى المنقولة عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، هل هذه الأقوال والفتاوى حجة من حجج الشرع ودليل من أدلة الأحكام، بحيث أن هذه الأقوال والفتاوى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا نص فيه أو إجماع، هل هذه الأقوال ملزمة للأمة ولعلمائها ولا يجوز العدول عنها بحال؟ هذا معنى قولنا مذهب الصحابي أو قول الصحابي. يبقى قول الصحابي أو مذهبه هو قوله ورأيه فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة أو إجماع، لأن لو في نص من الكتاب أو السنة أو انعقد الإجماع على حكم مسألة من المسائل الشرعية فلا اعتبار لمخالفة من خالف النص أو الإجماع، ولو كان هذا المخالف صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا كلامنا عن قول الصحابي أو رأيه فيما لا نص فيه من كتاب أو سنة أو إجماع. وقيل أن مذهب الصحابي هو ما نقل إلينا عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتوى أو قضاء أو عمل أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص ولم يحصل عليها إجماع. إذا فاهمين يا جماعة احنا بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن هذه الأقوال وهذه الآثار المنقولة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل التي لا نص فيها، هل هذه الأقوال معتبرة؟ هل هي حجة من حجج الشرع بحيث أنها ملزمة للأمة؟ ولا يجوز أن نخرج عن هذه الأقوال بحال أم لا؟ هذا هو محل البحث. طبعا عندكم في الكتاب عرف المذهب وعرف الصحابي، فقال إن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. كلام عندكم ده في صفحة 200. قال من لقي يصدق على الصحابي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم والذي لم يره لمانع كالعمى. المهم أن يحدث اللقاء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ذلك الشخص ليصدق عليه وصف أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مؤمنا فيخرج من لقيه وهو غير مؤمن به، كفار قريش واليهود، يهود المدينة ومنافقيها، كل هؤلاء لا يصدق عليهم أنهم أصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لقوه، لأنهم لم يؤمنوا به. إلى الصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فإذا ارتد بعد ذلك فلا يعد صحابيا. هذا هو تعريف الصحابي عند جمهور المحدثين. إذا بيشترطوا في الصحابي اللقاء والإيمان، اللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم، ثم الموت على ذلك. هذا عند المحدثين. أما عند الأصوليين فيزيدون قيدا في التعريف ألا وهو ولازمه، فيشترطون ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتفون بمجرد اللقاء. ليه؟ لأن الأصوليين بينظروا من جهة الأحكام الشرعية ومن جهة الفتاوى الشرعية، فبيشترطوا الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطول الصحبة، حتى يتسنى لذلك الصحابي أن يتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتختلط ذوق الشريعة بذوقه ويتعرف على مصادرها ومواردها من منبعها الأصلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصوليين بيزودوا قيد في تعريف الصحابي ألا هو الملازمة، ويقصدون به طول الصحبة. قال ويبدو أن اشتراطهم لهذا الشرط ليس في إطلاق اسم الصحابي وإنما في حجية مذهبه. يعني هم بيتفقوا مع المحدثين في أن الاشتراط فقط اللقاء في الصحابي، يعني اللقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، لو شافه مرة واحدة كده ومات بعدها أو سافر ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، هم متفقون مع المحدثين في أن شرط الصحبة اللقاء مع الإيمان ولو مرة واحدة. لكن حينما يتكلمون عن حجية مذهب الصحابي، إذا أفتى هذا الصحابي بفتوى هل يعتبر أو تعد هذه الفتوى حجة ودليل من أدلة الأحكام الشرعية، فيشترط الملازمة وطول الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يشهد زمان وأحوال نزول الوحي، فتكون فتواه مقبولة وحجة من حجج الشرع. طيب بعد كده في صفحة 201 قال تحديد محل الخلاف في المسألة. قال أولا قول الصحابي الذي لا مدخل فيه للرأي والاجتهاد كالغيبيات والأمور التعبدية له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويسميه العلماء بالمرفوع حكما. يبقى قول الصحابي قد يكون قولا لا مدخل فيه للرأي والاجتهاد كالغيبيات وكالأمور التعبدية، وقد يكون رأيا فيما هو من قبيل الرأي والاجتهاد. إذا كان من القسم الأول وهو القول الذي لا مدخل فيه لرأي الصحابي ولا لاجتهاده الشخصي، قال أن هذا القول من الصحابي حجة من حجج الشرع، حجة ملزمة. ليه؟ لأن له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا القول لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد الشخصي، لأن هذا الأمر لا مدخل فيه للآراء والاجتهادات كالأمور الغيبية مثلا، لما يخبر الصحابي عن بعض الأمور التي تحدث في الآخرة أو عن بعض الغيبيات، فلا شك أن هذا القول لا يقوله من عند نفسه، وإنما يقوله بخبر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقال إن هذا الخبر أو هذا الأثر قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، لكن نقول أن له حكم المرفوع. فالمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مرفوعا حقيقة من أن ينص الراوي أو الصحابي على أن هذا الكلام من قول النبي صلى الله عليه وسلم سمعه منه بأذنه، وقد يكون هذا المرفوع مرفوعا حكما، إن الصحابي يقول قولا في أشياء ليست من الأمور الاجتهادية لا مدخل للرأي والعقل فيها، وبالتالي مثل هذه الأقوال لبعض الصحابة لها حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تكون حجة من حجج الشرع. زي ما قلنا مثلا كده قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا قلنا إن له حكم المرفوع، لأن هذا الأمر وهذا النهي لا يكون إلا من خبر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا هنا أيضا إذا ما قال الصحابي قولا لا مدخل فيه للرأي ولا للاجتهاد كالأمور الغيبية المحضة، فهذه الأقوال لها حكم الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون حجة ملزمة لا يجوز العدول عنها بحال. قال ثانيا مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر. هذه الحال الثانية، إن الصحابي يقول قولا في مسألة مما للرأي والاجتهاد فيها مدخل ويخالفه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مركزين يا جماعة معايا؟ يبقى الحالة الأولى إن الصحابي يقول قولا في مسألة لا مجال للرأي فيها ولا الاجتهاد. الحالة الثانية أن يقول الصحابي قولا أو يفتي في مسألة مما هي من قبيل الرأي والاجتهاد ويخالفه في هذا الاجتهاد غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول للصحابي الذي خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه أنه ليس بحجة اتفاقا، فإذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض. إذا عندنا مسألة لا نص فيها من كتاب أو سنة أو إجماع، واختلفت فيها أقاويل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلف الصحابة فيها. في هذه الحالة ليس قول أحدهم أولى بقول الآخر أو بأولى من قول الآخر، فإذا اختلف الصحابة فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، لأنه لا مرجح لقبول قول هذا ورد قول ذاك، لأن كلهم صحابة وكلهم عدول، وبالتالي ليس بقول أحدهم أولى من قول الآخر. طب نعمل إيه؟ يعني الصحابة اختلفوا في مسألة ونقل إلينا اختلافهم في قولين مثلا أو ثلاثة أقوال في هذه المسألة، نعمل إيه؟ هنا يتوقف في هذه المسألة، إذ ليس بقول أحدهم أولى من قول الآخر، ولا بد من الدليل لترجيح أحد القولين، وهذا الترجيح لأحد القولين المنقولين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون دليلا من الكتاب أو السنة، قد يكون قياسا، وقد يكون الترجيح بحال الصحابي نفسه. فمذهب الخلفاء الراشدين الأربعة إذا أجمعوا على شيء مقدم على قول غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو اختلف الصحابة في مسألة على قولين، والخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لهم قول في هذه المسألة، والصحابة آخرون لهم قول آخر، هنا يرجح قول الخلفاء الراشدين الأربعة على قول غيرهم من الصحابة. ليه؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم، في حديث العرباض بن سارية، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذا مذهب الخلفاء الراشدين الأربعة مقدم على غيرهم، أيضا مذهب فقهاء الصحابة الذين اشتهروا بالفقه وعرفوا به مقدم على قول غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن هم أقل حظا في الأخذ بالفقه، فلم يشتهروا به ولم يعرفوا به. فالفقهاء الصحابة قولهم مقدم على قول غيرهم، كالعبادلة الأربعة مثلا، عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا بنتكلم عن الحالة الثانية من أقوال الصحابة وفتاواهم، قلنا إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بينهم لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، لأنه لا مرجح لقبول قول هذا ورد قول ذاك، وإن لابد للترجيح بين هذين القولين من مرجح خارجي. هذا المرجح قد يكون نصا من كتاب أو سنة، قد يكون قياسا، قد يكون بحسب حال الصحابي المخالف. فأقوال الخلفاء الراشدين الأربعة مقدم ما على قول غيرهم إذا أجمعوا على ذلك. أيضا فقهاء الصحابة ممن اشتهروا بالفقه وعرفوا به، كالعبادلة الأربعة وكعائشة رضي الله عنها، قولهم مقدم على قول غيرهم. مسألة: ما إذا اختلف الصحابة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ هذه مسألة من المسائل المشهورة في علم أصول الفقه، والراجع في هذه المسألة أنه لا يجوز إحداث قول ثالث يخرج عن جميع قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن في ذلك نسبة الأمة إلى ضياع الحق والغفلة عنه، وهو باطل قطعا. يعني الصحابة اختلفوا في مسألة على قولين، هل ينفع التابعين أو تابعي التابعين أو من بعدهم من عصور الأئمة المجتهدين، هل يجوز أن يحدثوا قولا ثالثا غير القولين الذي اختلف فيهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا بأن الراجع أنه لا يجوز إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم. ليه؟ قالوا لأن في ذلك نسبة الأمة إلى ضياع الحق والغفلة عنه، وهو باطل قطعا، لأن يدل ذلك على أن الحق غاب عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الحق كان في القول الثالث الذي أحدث بعد عصر الصحابة. فالقول بجواز إحداث قول ثالث يخرج عن جميع أقوال الصحابة المختلف فيها، في ذلك نسبة الأمة إلى ضياع الحق والغفلة عنه، وهو باطل قطعا. وفيه أيضا القول بخلو العصر عن قائم لله بحجة، وأنه لم يبق من أهل ذلك العصر على الحق أحد، وهو باطل قطعا. وما نعمل إيه؟ قالوا يؤخذ بقول جميعهم فيما أجمعوا عليه، وبقول بعضهم فيما اختلفوا فيه. هذا هو مذهب جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في مسألة على قولين أننا نأخذ بقول بعضهم فيما اختلفوا فيه، وإذا أجمعوا على قول في مسألة ما فإننا نأخذ بقول جميعهم فيما أجمعوا عليه. يقول الشافعي رحمه الله، كلام ده عندكم في الكتاب، كلام ده زيادة عما هو في الكتاب، وكل ده مندرج تحت قول المؤلف. ثانيا، مذهب الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، اللي هو في صفحة 201 في الكتاب. يقول الشافعي رحمه الله في الرسالة، الرسالة أول مصنف صنف في علم أصول الفقه لمؤسس هذا العلم الأول الشافعي رحمه الله، يقول: ولا نخرج عن أقوالهم كلها، ولا نخرج عن أقوالهم كلها. ويقول أبو حنيفة رحمه الله: إذا جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، وإذا جاء عن الصحابة نختار من أقوالهم، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم. فانظر إلى قول أبي حنيفة: وإذا جاء عن الصحابة نختار من أقوالهم، يعني لإيه؟ لا نخرج عن جميع الأقوال الثابتة عن الصحابة في هذه المسألة. ثم قال: وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم، وفي لفظ لأبي حنيفة: فهم رجال ونحن رجال. وطبعا هذه المسألة أو هذا الأثر عن أبي حنيفة ينبغي أن يفهم فيما سيق من أجله، فحينما يأتي حدث من الأحداث وشاب صغير لما يريش بعد في العلم ويقول نحن رجال وهم رجال، ويقصد بذلك الأئمة الأربعة مثلا أو غيرهم من الأئمة المجتهدين، ويستدل علينا بقول أبي حنيفة: وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، فهذا الشاب قد أبعد في النجعة وأخطأ في فهم كلام أبي حنيفة رضي الله عنه. فحينما يقول أبو حنيفة فنحن رجال وهم رجال عن أقوال التابعين وفتاواهم، فأبو حنيفة مجتهد من المجتهدين، قد حصل أدوات الاجتهاد وملك آلة الاستنباط واستخراج الأحكام من النصوص الشرعية. فحينما يقول عن التابعين إنهم رجال ونحن رجال، فهذا أمر يقبل من أبي حنيفة. أما أن يأتي حدث صغير من أحداث شباب الإسلام لم يقرأ أو لم يتم متنا من متون الفقه، ولا متنا من متون أصول الفقه، ولم ينهي كتابا في شرح السنة مثلا، ثم يأتي ويقول قال أبو حنيفة هم رجال ونحن رجال، فهذا قول باطل، وهذه كلمة حق أريد بها باطل. فهذا أبو حنيفة يقول هذا الكلام وهو إمام من أئمة الاجتهاد بإجماع أمة الإسلام. أما يأتي صغير من أصاغر الناس فيقول هم رجال ونحن رجال، فهذا من التعالي والكبر الذي ينبغي أن يتنزه عنه طالب العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما إذا اختلف الصحابة في مسألة على قولين وهل يجوز إحداث قول ثالث، يقول والخروج عن أقوال الصحابة كلها هو وصف للصحابة بالجهل. والخروج عن أقوال الصحابة كلها هو وصف للصحابة بالجهل، كأن الصحابة اختلفوا على قولين وهي واحد بعدهم يجيب قول ثالث أو رابع في المسألة، فده كأنه بيصف الصحابة بالجهل وعدم العلم بالحق، فأتى هو بعدهم فيأتي بقول يخرج فيه عن جميع أقوال الصحابة. ولسان حاله وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تأت به الأوائل. فيقول ابن تيمية مفندا هذا الزعم وهذا القول، يقول والخروج عن أقوال الصحابة كلها ووصف للصحابة بالجهل. يبقى إذن الراجح أنه لا يجوز إحداث قول ثالث يخرج عن قولهم، فكأن اختلافهم في مسألة من المسائل على قولين مثلا إجماع على هذين القولين، وإن يجيب قول ثالث كأنه خرق هذا الإجماع. طيب الحالة أو الصورة الثالثة، قال قول الصحابي إذا انتشر وبلغ الآخرين فهو إجماع سكوتي إذا لم ينكروه. يبقى الحالة الثالثة إيه؟ إن الصحابي ينقل عنه قول في مسألة هي من قبيل الرأي والاجتهاد، خلاص، ولا مخالف له في هذا القول، وهذا القول للصحابي قد انتشر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هو على الأقل مظنة الانتشار. فما حكم هذا القول للصحابي؟ متصورين يا جماعة صورة هذه المسألة؟ إن الصحابي يقول قولا، هذا القول هو من قبيل الرأي والاجتهاد ولم يخالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم ينقل إلينا أن أحدا خالفه، وهذا القول مظنة الانتشار، يعني كأنه بلغ هذا القول جميع أصحابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن نتحدث الآن عن الصورة الثالثة من صورة مذهب الصحابي، اللي عندكم صفحة 201، ومعذرة على انقطاع النت لأنه واضح أن النهاردة النت فيه مشكلة، يعني دائم التقطع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلنا في من وصل، وأن يجعلنا ممن يتعلمون العلم ابتغاء مرضاته وابتغاء وجهه الكريم. الصورة الثالثة من صور مذهب الصحابي أن يذهب الصحابي إلى قول أو إلى فتية أو إلى رأي في مسألة ولا يخالفه أحد من الصحابة، وهذا القول للصحابي هو مظنة الانتشار، يعني مظنة بلوغ هذا القول لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما حكم هذا القول؟ القول الذي انتشر أو هو مظنة الانتشار ولم يخالف. قال هو إجماع سكوتي. ولو تذكروا احنا بنتكلم عن الإجماع تحدثنا عن الإجماع السكوتي، وقلنا بأن الإجماع السكوتي إنه هو أن يصدر قول من بعض المجتهدين ويبلغ هذا القول المجتهدين الآخرين ولا يظهر منهم إقرار ولا إنكار لهذا القول، اللي يسمونه إيه؟ الإجماع السكوتي، يقابل الإجماع الإيه؟ الصريح. فهي يا معم يعني تراجعوا شرائط الإجماع ودروس الإجماع. الإجماع ولا الإجماع نوعين، في إجماع صريح إن كل مجتهد بينص صراحة على رأيه في مسألة من المسائل. الإجماع السكوتي إن ينقل عن بعض المجتهدين قول ويبلغ هذا القول لسائر المجتهدين ولا ينقل عنهم إقرار ولا إنكار لهذا القول، ده بيسموه إيه؟ الإجماع السكوتي. نفس الكلام عندنا هنا في هذا في مذهب الصحابي، إذا انتشر ولم يعلم له مخالف يبقى قول ينقل عن بعض الصحابة هذا القول مظنة الانتشار، أي بلوغ سائر الصحابة هذا القول، أن يبلغهم هذا القول من الصحابي ولا يخالفوه أو لا ينقل عنهم إقرار ولا إنكار. قال فهو إجماع سكوتي. طب إيه حكم الإجماع السكوتي؟ لو تذكروا كنا قلنا إن الإجماع السكوتي فيه خلاف بين أهل العلم على مدى اعتباره إجماعا أصلا، وهل هو حجة من حجج الشرع أم لا. على أقوال المفروض يعني تراجعوا هذا الكلام في مبحث الإجماع السكوتي، لكن بسرعة كده قلنا بأن هذا الإجماع السكوتي الراجح فيه أنه ليس بحجة وليس بإجماع، لأنه في الحقيقة ما هو إلا رأي جماعة من الفقهاء محصورة بعدد يسير محدود، ومثل هذا لا يصلح أن يكون دينا يحجر على الأمة بعدهم خلافه ويكون حجة ملزمة للأمة إلى يوم القيامة. ده الرأي اللي ذهبنا لي في الإجماع السكوتي، إنه هو ليس بحجة وليس بإجماع، ده رأي المالكية وأكثر الشافعية. وقلنا إن هذا الإجماع السكوتي بيرد عليه إشكالات، إن بعض الصحابة يقول قولا ويسكت سائر الصحابة عن هذا القول بعد بلوغه إليهم فلا يقروه ولا ينكروه. هذه الصورة بيرد عليها إشكالات، منها أنه لا ينسب لساكت قول، هو سكت هل ده معناه أنه أقر لهذا الصحابي بهذا القول أو بهذا الرأي أو بهذه الفتية؟ فلا ينسب لساكت قول إذ لا يجوز تقويله ما لم يقل. الأمر التالي أن سكوت بعض الصحابة عن أقوال بعضهم يقر ولم ينكر، هذا السكوت لا يمكن أن يحمل دائما على الموافقة، يعني سكوته مش معناه أنه موافق على هذا المذهب أو هذا الرأي من الصحابي، فالسكوت لا يمكن حمله دائما على الموافقة إذ ربما لم يبلغ هذا القول أصلا. من اللي قالك إن هذا القول للصحابي بلغ الصحابي الآخر؟ وقد تفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، منهم من ذهب إلى الكوفة، ومنهم من ذهب إلى البصرة، ومنهم من ذهب إلى اليمن، ومنهم من ذهب إلى مصر، فتفرق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمصار. فمن قال لك أن هذا الصحابي الذي رأى رأيا أو قال بقول أن هذا القول قد بلغ الصحابي الآخر، والصحابة قد تفرقوا في الأنصار، فربما أصلا لم يبلغوا هذا القول، أو بلغه ومنعه مانع من الإنكار، أو بلغه وأنكر ولم يبلغنا إنكاره. ومع هذه الاحتمالات لا يمكن الجزم بأن السكوت موافقة، وحيث لا دليل على الموافقة فلا اتفاق ولا إجماع، وحيث لا إجماع فلا حجة. يبقى السورة الثالثة دي سورة الإجماع السكوتي، إن بعض الصحابة يقول قولا، ركزوا معايا يا جماعة، بعض الصحابة يقول قولا، وهذا القول مظنة الانتشار والبلوغ لسائر الصحابة، ولا يعلم مخالف له، اللي يسمون الإجماع السكوتي، قلنا هذا على الراجح ليس بحجة، كما هو مذهب المالكية وأكثر الشافعية. لكن احقاقا للحق، هذا الخلاف في الإجماع السكوتي الذي ذكرناه، الخلاف فيه إذا ما كان في عصر الصحابة أضيق، فالذي ينقل عن جماهير العلماء أن الإجماع السكوتي في حق عصر الصحابة فقط أنه حجة، كما قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء. إذا الخلاف اللي ذكرناه في الأول ده إذا ما كان الإجماع السكوتي في عصر ما بعد الصحابة، يرد على هذا الإجماع السكوتي احتمالات، وإن هذا السكوت لا يحمل دائما على الموافقة، لكن في عصر الصحابة جماهير العلماء كما ذكر أو نقل شيخ الإسلام تيمية على أن هذه الأقوال للصحابة التي انتشرت ولم تنكر في زمان أنها حجة عند جماهير العلماء، وعللوا ذلك بأن الصحابة لا يسكتون على باطل، ولسهولة حصر أقوالهم ومعرفة المصرح بالمخالفة. لكن الكلام ده أيضا لا يسلم لهم، لأن أيضا برضو حصر أقوال الصحابة أمر عسير مع تفرق الصحابة في الأمصار، وصعوبة وصول قول صحابي مثلا في المدينة لصحابي آخر مكث في مكة مثلا كابن عباس أو غيره من الصحابة، يعني مثلا ابن عمر أو أبي بن كعب في المدينة وابن عباس في مكة، من قال لك بأن فتوى أبي بن كعب قد بلغت ابن عباس وهو في مكة، أو بلغت مثلا معاذ بن جبل وهو في اليمن، أو بلغت غيره من الصحابة وهم مثلا في الشام؟ فلذلك إن الأرجح والله أعلم إن الإجماع السكوتي سواء في عصر ما بعد الصحابة أو في عصر الصحابة أنه ليس بإجماع وليس بحجة ملزمة لا يجوز العدول عنها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب دي الصورة الثالثة. في صورة رابعة بقى، وخلي بالنا منها، هذه الصورة الرابعة إن الصحابي يقول قولا، ركزوا معايا، هذا القول مما يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، ولم يخالفه فيه غيره، وهذا القول ليس مظنة الانتشار. ايه حكم هذا القول او هذا الرأي من الصحابي؟ يبقى عندنا الوقت يا جماعة بسرعة كده اربع صور لمذهب الصحابي: ان يقول الصحابي قولا لا مدخل فيه للرأي ولا الاجتهاد، فده ليه حكم المرفوع. الصورة الثانية ان يقول قولا، ان يقول الصحابي قولا فيه مدخل للرأي والاجتهاد وخالفه فيه غيره، فهذا ايضا لا، فهذا ليس بحجة اتفاقا، لأنه ليس بقول أحدهم أولى بقول الآخر، أولى من قول الآخر. الصورة الثالثة أن يقول الصحابي قولا مما يقال من قبيل الرأي والاجتهاد، ولم يخالفه غيره، وهو مظنة الاشتهار او الانتشار والبلوغ اللي بيسموه الاجماع السكوتي، وقلنا ان الراجح فيه انه حجة انه ليس بحجة خلافا لمذهب جماهير العلماء، لان هذا من باب الاجماع السكوتي ولا ينسب لساكت القول، اذ لا يجوز ان يقول الرجل ما لم يقل. الصورة الرابعة اللي معانا بقى انه يقول قولا مما هو من قبيل الرأي والاجتهاد ثم لم يخالفه فيه غيره، لكن هذا القول ليس مظنة الانتشار، وهذا هو محل الخلاف في مذهب الصحابي، او احد صور الخلاف في مذهب الصحابي اللي هو قال عندكم في الكتاب. فتبين من هذه القيود ان محل الخلاف فتبين من هذه القيود صفحة 201، تابعوا معايا يا جماعة في صفحة 201، فتبين من هذه القيود أن محل الخلاف مذهب الصحابي فيما قاله أو فعله من المسائل التي هي محل نظر واجتهاد، الواحد، ولم تدل قرينة على الانتشار، الاثنين، ولم يخالفه غيره من الصحابة. يبقى ثلاث قيود على هذه الصورة لمذهب الصحابي. ذكر ان في اقوال لأهل العلم في هذه الصورة لمذهب الصحابي. القول الاول انه حجة، وبه قال الجمهور انهم الحنابلة والحنفية والشافعي في القديم ومالك في احد قوليه. الثاني ليس بحجة، وده رواية عن احمد والشافعي، لا رواية عن مالك، الكلام ده ارجو تصحيحه او تصويبه في الكتاب. قال ان مذهب الصحابي على هذه الصورة المذكورة الاخيرة الرابعة ليس بحجة، وهو رواية عن احمد، لا وهو رواية عن مالك والشافعي في الجديد. يبقى الشافعي له قولين، القول القديم انه حجة والجديد ليس بحجة، وبعضهم نازع في نسبة هذا القول للشافعي وقال ان الشافعي مذهب القديم والجديد ان الصحابي مذهب حجة على هذه الصورة المذكورة، لكن بعضهم بيقول ان الشافعي في القديم بيقول انه حجة وفي مذهبه الجديد بيقول انه ليس بحجة. قال وبه قال ابن حزم والشوكاني. القول الثالث الحجة في قول الخلفاء الراشدين الاربعة فقط لا في قول غيرهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الراجح من هذه الاقوال هو القول الاول، عفوا القول الاول الذي يقول بان هذا المذهب للصحابي حجة. قال حجتهم في هذا الرأي ان الصحابي شاهد التنزيل وصاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عالم بلغة العربي، فقوله اقرب للصواب من قول غيره. الفريق الثاني اللي بيقول انه ليس بحجة صفحة 202 ان حجته او مستنده ان الصحابي غير معصوم فقد يخطئ في اجتهاده فليس مذهبه بحجة. الرجح في هذه المسألة والله اعلم ان فعلا اقوال الصحابة في مثل هذه الصورة ليست بحجة، لان من ادرانا ان الصحابة لو بلغهم هذا القول لهذا الصحابي انهم لن ينكروا عليه هذا القول، والصحابة كثيرا ما انكروا على بعضهم البعض كثير من المسائل، كإنكار سلمان مثلا على أبي الدرداء، وإنكار ابن عباس على أبي بكر وعمر، وإنكار عائشة على كثير من الصحابة كثير من الفتاوى والآراء الفقهية. فهذا الصحابي الذي قال قولا وهو ليس مظنة الانتشار، من أدرانا بأن سائر الصحابة لو وصلهم هذا القول لأقروه عليه ولم ينكروه. فعشان كده القول بانه حجة قول يعني ايه صعب قبوله. فالراجح ان هذه الاقوال المنقولة عن الصحابة في مثل هذه المسائل التي ليست مظنة الانتشار انها ليست بحجة، وإذا كنا قلنا بأن الأقوال التي هي مظنة الانتشار والبلوغ ليست بحجة، وإن كانت من وأنها ليست بإجماع سكوتي، فمن باب أولى هذه الأقوال التي ليست مظنة الانتشار. طيب قلنا القول الراجح أنها ليست بحجة. طيب يعني خلاص نرمي أقوال الصحابة؟ لا، نقول هي ليست بحجة بحيث أن لا تلزم الأمة بها، بحيث أن الذي يخرج عنها يعد خارجا عن سبيل المؤمنين، وإنما نقول أن الأولى أن يقبل وأن يعمل بقول هذا الصحابي في مثل هذه المسائل. فلا شك أن قول الصحابة مقدم على غيرهم. ليه؟ لأن اجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم، يعني نسبة الخطأ في وقوع في اجتهاد الصحابة لا شك أنه أقل من نسبة الخطأ في اجتهاد غيرهم. فاجتهادهم أي اجتهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من اجتهاد غيرهم، وقولهم ألصق بالهدى والصواب من أقوال غيرهم. ليه؟ لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا زمان وأحوال نزول الوحي، ولأنهم أهل لغة وفصاحة وبيان، ولما لهم من العلم الصحيح والفهم التام. فلذلك نقول إنهم أولى من أقوال غيرهم وتقدم على فتاوى غيرهم، لكن لا نقول بأنها حجة بمعنى أنها ملزمة للأمة، بحيث إن الخارج عن هذا القول من أقوال الصحابة نقول أنه قد يعني اتبع غير سبيل المؤمنين. فمثل هذه الأقوال لا يصلح أن تكون دينا يحجر على الأمة بعدهم خلافه، وتكون حجة ملزمة للأمة إلى يوم القيامة. لكن نقول إن هو إن لا شك إن اجتهادات الصحابة هي أولى وأجدر بالقبول من اجتهادات غيرهم، لأن نسبة الخطأ في وقوع الاجتهاد من الصحابي لا شك إن هي أقل بكثير من نسبة الخطأ في وقوع في الاجتهاد من غيرهم. يبقى خلاصة القول بسرعة كده هنلخص الكلام، خلاصة القول في حجية مذهب الصحابي إن أعلى درجات مذهب الصحابي حجة هو ما كان في حكم الرفع، وهذا فيما لا مجال فيه للرأي ولا للاجتهاد. يبقى دي أعلى درجات حجية مذهب الصحابة، ما كان في حكم الرفع مما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد. يليه ما كان من قبيل الإجماع السكوتي، إنه يقول قول مظنة الانتشار وبلوغه لسائر الصحابة ولا يعلم مخالف. فهذا الذي هو من قبيل إجماع السكوتي قلنا أيضا ليس بحجة وليس بإجماع، إذ ينسب لساكت قول، وإن كان جماهير العلماء على أن الإجماع السكوتي في عصر الصحابة حجة. يلي ذلك ما قاله الصحابة ولم يخالف فيه وليس مثله مظنة الانتشار، هذا أيضا ليس بحجة، ولكن قولهم مقدم على غيرهم لأن اجتهادهم أولى من اجتهاد غيرهم، وأقوالهم ألصق بالهدى والصواب من أقوال غيرهم. إذا يا جماعة خلاصة القول في حجية مذهب الصحابي. بذا نقول قد انتهينا من الدليل الرابع من أدلة الأحكام المختلف فيها. تحدثنا عن الشرع من قبلنا، عن الاستحسان، عن الاستصلاح أو المصلحة المرسلة، وتحدثنا عن مذهب الصحابي. في أدلة أخرى مختلف فيها لم يذكرها المؤلف، مؤلف الكتاب الذي معنا في العرف وفي الاستصحاب وفي سد الذرائع، هذه كلها من أدلة الأحكام المختلف فيها، لكن هو لم يذكرها هنا في الكتاب، فنحن أيضا لن نعرج عليها، لكن حبيت أو أردت أن أنوه لأن في أدلة أخرى لم يذكرها المصنف زي العرف، هل هو دليل من أدلة الأحكام أم لا، ومتى يكون العرف مقبولا ومتى لا يكون مقبولا أي يكون مردودا، الاستصحاب، سد الذرائع وعكسه فتح الذرائع، باب الحيل، الحيل المشروعة والحيل الممنوعة، هذه كلها من أبواب أو ما لا علاقة بأدلة الأحكام الشرعية المختلف فيها، مش هنذكرها لأن الكتاب ما ذكرهاش. لو ربنا يسر وانتهينا من الكتاب وبقي عندنا وقت ممكن نرجع تاني ونذكر هذه الأدلة، لكن حبيت أنوه ليها عشان يبقى الصورة العامة للأدلة، أدلة الأحكام تكون واضحة عندكم. فإذا سمعت مثلا دليل الاستصحاب أو دليل سد الذرائع يبقى ما تستنكرش هذا الكلام. المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى نتحدث عن المحور الرابع من محاور علم أصول الفقه. احنا كده خلصنا المحاور الثلاثة، المحور الأول محور الحكم الشرعي وهي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، المحور الثاني أدلة الأحكام الشرعية، تحدثنا عن القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة المختلف فيها، وتحدثنا عن قواعد الاستنباط أو هي مباحث الألفاظ أو كيفية دلالة نصوص الكتاب والسنة على الأحكام الشرعية، تحدثنا عن العام والخاص والمطلق والمقيد والألفاظ المبهمة والألفاظ الواضحة، واضحة الدلالة، وكل ذلك تحدثنا عنه بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته. بقي عندنا المحور الرابع من محاور علم أصول الفقه، وبحث من له أهلية استنباط الأحكام من النصوص الشرعية اللي هو باب الاجتهاد وتعريف المجتهد وتقسيمه التقليد وأحكام التقليد. هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تبارك وتعالى لنا البقاء واللقاء. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه زادا لنا إلى حسن المسير إليه وعتادا إلى حسن القدوم عليه، وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناتنا من ألقاه ومن استمع إليه إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله جميعا خيرا. وجزاكم